بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله لهذا اللقاء الجديد من لقاءات الكلمة الطيبة. ضيفنا الذي نسعد به ونرحب به في بداية هذا اللقاء باسمكم جميعا هو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور أحمد، أهلا بكم. مشاهدي الكرام، تابعونا في هذه الحلقة وشاركونا، موضوع مهم حقيقة ومحزن نوعا ما، وهو الحديث عن هذا الشهر الكريم وكيف نستمر في هذه الأعمال التي وفقنا الله ووفق كثيرين منا لأن يعملوها في هذا الشهر المبارك. أدينا الصلاة وأدينا الصيام وأنفقنا وعملنا من الأعمال الصالحة ما نسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا، فكيف نستمر على هذه الأعمال وكيف نكون مداومين عليها حتى نكون ربانيين لا رمضانيين؟ شاركونا أيها الأحبة على هواتفنا، الأول منها 260-7555، الهاتف الآخر 260-7672، أيضا عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. موضوعنا المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. حياكم الله دكتور أحمد وأهلا بكم. بداية ودنا لو تحدثونا يا شيخ عن ما ورد في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام من فضل للمداومة على العمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لك اللهم على نعمائك، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائك نبينا محمد عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هديه واقتفى. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر قناة المجد العلمية، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. لا شك أيها الإخوة أننا عشنا هذه الأيام وهذه الليالي المباركة في هذا الشهر الكريم، ونحن ولله الحمد نتنعم بمختلف أنواع الطاعات ونقوم بمختلف أنواع العبادات، وينبغي على كل مسلم أن يستشعر أنه دائما في عبادة، فالعبادة مفهوم شامل في الإسلام. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومع ذلك أن حياة المسلم كلها عبادة، ويؤيد هذا قول الباري جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فدل هذا على أهمية المداومة على العمل الصالح والاستمرار على العبادات في كل أمر من أمور الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولما زار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مكة وهو مريض، فتمنى سعد الموت وقال: يا رسول الله يا ليتني مت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ إنه ما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. فدل هذا على فضيلة طول العمر وحسن العمل، ومن وفقه الله عز وجل يعني يبارك في عمره وأن يحسن عمله لا شك أنه في خير. ولذا روي عن محمد بن سلمة مرفوعا كما عند الطبراني وغيره أنه قال: إن لله في أيام الدهر نفحات، فتعرضوا لنفحات الله، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان أنه يبدأ حياته بعبادة، وهو أنه يشرع للمولود منذ أن يولد أن يؤذن في أذنه، ويشرع له بعد أن يموت أن يصلى عليه، فحياتك ما بين أذان وصلاة. أيضا في كل عام هجري نبدأ عامنا بصيام وهو صيام عاشوراء، ونختم عامنا بصيام وهو صيام يوم عرفة، فنحن بين صيام مستحب وصيام مندوب، وبينهما صيام واجب، فحياتك كلها عبادة. فاحرص يا أخي المسلم أن تلزم هذه الطاعات وأن تداوم على هذه العبادات رغبة في تكثير السيئات وتكثير الحسنات، إنه سميع مجيب الدعوة.
جزاكم الله خير يا شيخ، ونحن نرغب في تكثير الحسنات وفي تكثير السيئات جميعا، ولذلك لابد أن نعرف في بداية هذه الحلقة، سأسألكم عدة أسئلة يا شيخ، عن الأثر المتحقق فيما لو داوم الإنسان على عمله الصالح، وعن بعض الأسباب المعينة بإذن الله تعالى على هذا العمل الطيب المبارك، ولكن بودنا أن تذكر لنا بعض النماذج للمداومة على العمل الصالح.
في هذا الشهر الكريم ولله الحمد اعتاد الناس على كثير من الطاعات، أولها المحافظة على أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد. بعض الناس هداهم الله يكون عنده تقصير قبل رمضان ولا يواظب على صلاة الجماعة أو يكون مقصرا بالكلية، فإذا جاء رمضان ارعوى وانزجر وخجل من الله عز وجل ثم من الناس، فتجد المساجد ولله الحمد تمتلئ، وما كنا نشهد في بعض المساجد من صفين أو ثلاثة تتحول إلى 7 و8، بل بعض المساجد ولله الحمد يصلون في الشارع، ونحن نقول مرحبا بكم أيها الإخوة، ونقول بشروا ولا تنفروا. فنحن نرحب بهؤلاء وندعو الله عز وجل أن يثبتهم على طاعته في هذا الشهر الكريم، وأن يكون رمضان منطلقا إلى المحافظة على هذه الطاعات. أيضا ما دمت يا أخي المسلم تعودت على الصيام وصمت 30 ليلة أو 29، فعود نفسك على صيام النوافل، وعود نفسك على التطوع، فهذه أبواب قرب مستحبة، إما الاثنين والخميس، إما صيام عرفة، إما عاشوراء، ما يتيسر لك من صيام لو 3 أيام من كل شهر. أيضا تعودنا على الصدقة في هذا الشهر الكريم، تعود نفسك على البذل والعطاء في بعد رمضان، لا تقتصر على رمضان. أيضا تعودنا على قراءة القرآن أنا الليل وأطراف النهار، فتعود على ذلك وداوم عليه. تعودنا على قيام الليل بأداء صلاة التراويح وأداء صلاة القيام والتهجد، فبعد رمضان لا تنقطع، ولا يكون آخر عهدك بصلاة التراويح آخر ليلة من رمضان، لا، بل داوم عليها. وقيام الليل معروف ما ورد فيه من فضل عظيم، والله عز وجل أثنى على المستغفرين بالأسحار، والله عز وجل وصف عباده المؤمنين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكان دأب الصالحين رحمهم الله كثرة قيام الليل، ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بقيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه مجلبة للحسنات مطردة للسيئات، وإنه دأب الصالحين قبلكم وإنه مطردة للداء من الجسد، رواه الترمذي وغيره. فقيام الليل من فوائده الدنيوية مطردة للداء الذين يعانون من أمراض نسأل الله العافية جسدية، فبقيام الليل والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في وقت الناس فيه نيام، لا شك بإذن الله تعالى يستجاب لك، والله سبحانه وتعالى قريب من عباده. والله عز وجل تكفل في الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام في آخر الليل يدعو أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، فقل: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فكل ما تعودنا عليه من صلة الأرحام، من تفطير الصائمين، من الإحسان للأيتام والمعاقين، علينا أن نداوم عليه بعد رمضان، ولا نكون مقتصرين على هذا، ولا نقول مثل ما كان يقولون: بئس القوم لا يعرفون الله في رمضان، بل نقول: نعم القوم يعرفون الله في رمضان وبعد رمضان، ويداومون على ذلك، نسأل الله للجميع القبول.
اللهم آمين. طيب الشيخ، فيما لو داوم الإنسان على هذا واعتنى به وحرص عليه وكان إنسانا طائعا لربه وعابدا له في رمضان كما هو في غير هذا الشهر الكريم، ما هي الأثار التي يمكن أن يحققها لنفسه في دنياه وفي أخرى؟
من وفقه الله عز وجل للمداومة على الطاعات سيجني آثارا طيبة، وسيبشر بحياة سعيدة، وسيبشر بالحسنات من الله عز وجل رب الأرض والسماوات. أول هذه الآثار ملازمة التوبة، فالله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: أي يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام. والتوابين فعال، صيغة مبالغة، معناها الذين يداومون على التوبة، ما يستغفر مرة واحدة ثم يعود، إنما يداوم كل مرة يجدد التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسب له في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 100 مرة من الاستغفار عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد غفر له ذنب، لكن ينبغي العبد دائما أن يداوم على التوبة وأن يداوم. ولذلك الله عز وجل قال: اصبروا وصابروا، يعني افعلوا الصبر وداوموا عليه، فهو من المفاعلة لزوم العمل والمداومة عليه. أيضا المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحو الخطايا والذنوب وسبب لجلب الحسنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على أن المداومة على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد وأداء العمرة ومحافظة على الجمعة بإذن الله تعالى تكون سببا في تكفير السيئات. أيضا الذين يداومون على الطاعات يوفقون، لأنهم ينزجروا عن الوقوع في المعاصي والخطيئات. من أثار الطاعة أنها تزجر العبد، والعبد لا يجرؤ أن يفعل معصية وهو أهل الطاعة. ولذا يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام شكي لأنه رجل يسرق، فقال عليه الصلاة والسلام: تنهاه صلاته. مدام من المحافظين على الصلاة بإذن الله تعالى الطاعة تردع العبد، والعبد يستحي من الله عز وجل أن يرتكب معصية حتى لو خلى، لأنه يعرف أن الله عز وجل مطلع عليه. أيضا لا شك أن من المحافظة على الطاعات أن الله عز وجل يوفقه استجابة دعائه، فإن من تعرف على الله في الرخاء استجاب الله له في الشدة. وينبغي للمسلم أن يحرص دائما على التعرف على الله في الرخاء لكي يعرفك في الشدة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لفعل الطاعات والمداومة عليها، إنه سميع.
ولعل أيضا يا شيخ من هذه الآثار ما يمكن أن يكرم الله به الإنسان من حسن الختام والتثبيت.
نعم.
فكما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة.
نعم أحسن.
طيب يا شيخ، الأعمال يعني نسأل الله أن نكون أجمعين يعني حريصون على أدائها والاستمرار فيها بعد رمضان، ولكن بودنا أن نعرف بعض الأسباب وبعض الطرائق التي تعين على الاستمرار في العمل الصالح.
لا شك أن الأهم من الأسباب العزيمة الصادقة والرغبة الجادة في الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتوبة والمداومة على الطاعات. فإذا رزق الله العبد توبة صادقة وعزيمة جادة بإذن الله تعالى فإنه يوفق إلى المداومة على الطاعة. وأنت الآن تجاهد نفسك في الذهاب إلى المسجد مبكرا لتجلس بين الأذان والإقامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. تجاهد نفسك في ترك بعض المباحات وبعض الأمور التي فيها راحة للنفس شيئا لكي تتفرغ للطاعة، تترك النوم من أجل أن تقوم في آخر الليل، وهكذا تصوم في النهار لكي يخفف الله عنك من العذاب يوم القيامة. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون عازما جادا برغبة صادقة. ويذكرون في كتب التاريخ قصة لأحد الأغنياء أنه كان له ابن من صغره كان مبليا بأكل التراب، ولما مات هذا الغني خلفه ابنه في تدبير أموره وتجارته والجلوس للناس في تصريف أعماله، فكان يستطيع أن ينفك عن هذه العادة السيئة وهي أكل التراب. وأمر الأطباء والحكماء أن يشيروا عليه كيف يقلع عن هذه العادة السيئة، فلم يفلح أحد. فجاء إليه رجل من العلماء العقلاء وقال له: إن لدي علاج. قال: أهو في شهر أم في دهر؟ قال: بل اللحظة. قال: ما هو؟ قال: عزمة من عزمات الرجال أن تقلع عن أكل التراب. عزمة من عزمات الرجال أن تقلع عن أكل التراب. خلاص، كن رجلا واعزم عزيمة صادقة واترك هذا الفعل المشين، وبإذن الله تعالى توفق عليه. وهذا نهمس به في أذان إخواننا الذين ابتلوا ببعض المعاصي، كمن ابتلي بشرب الدخان مثلا. إذا قلت له: اترك هذه العادة المحرمة، اترك هذا، قال: أنا والله ودي لكني ما أستطيع أبدا. نقول: كيف تستطيع في نهار رمضان 13 ساعة؟ كيف تستطيع في الطائرة وأنت مسافر؟ كيف تستطيع إذا حضرت اجتماع مع كبار المسؤولين في العمل؟ أنت أخذت نفسك بالعزيمة وبالرغبة الجادة، فواصل على ذلك. لكنك النفس الأمارة بالسوء سولت لك نفسك، وقف على ذلك غيرها من الأمور. أيضا يا إخوة، لابد أن نواصل التوبة النصوح ونكثر من الاستغفار. والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فنكثر أيها الإخوة من الاستغفار، ونكثر أيضا من النوافل وعبادات السر، وهذا من الأسباب المعينة. من تعرف على الله عز وجل لا سيما في الخفاء وفي عبادة السر يوفقه الله عز وجل للمداومة على الطاعات. لأن الإنسان أحيانا قد يوسوس له الشيطان والنفس الأمارة في المراءة ببعض الأعمال أمام الناس، لكن عبادات السر مثل صدقة السر، قيام الليل، صلاة الضحى، أشياء يؤديها من العبادات لوحده لا أحد يطلع عليه، لا شك أنها أعظم. مثل ركعتي الوضوء يؤديها في بيته، مثل صيام النوافل، هذه لا شك أنها أبلغ وأدعى. وذلك استحب العلماء للمسلم أن يؤدي صلاة النوافل في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: هذا أبلغ وأبعد عن الرياء، وفي هذا أيضا قدوة للأهل. وكذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فينبغي المسلم أن يحرص على العبادات السرية التي تكون بين العبد وبين الله عز وجل. أيضا مما يعين مصاحبة الأخيار الصالحين، لأن الأخيار إن رأوك على طاعة شجعوك، وإن رأوك ناسيا ذكروك، وإن رأوك غافلا نبهوك. لكن أسأل الله العافية الأشرار إن رأوك ذاكرا ثبطوك وأحبطوك عن العمل، وإن رأوك ذاهبا إلى طاعة فإنهم يثنونك، نسأل الله العافية. فأحرص على صحبة الأخيار. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكلنا يحفظ حديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. يقول الحسن البصري لابنه: يا بني إنك إن تأكل إنك إن تحمل الحجارة مع الأبرار
خير من أن تأكل الحلوى مع الأشرار.
أيوة.
يقول مع الأبرار لو حملت حجارة فإنها في طاعة الله، إما لبناء مسجد وإما لتنظيف طريق وإلا لإعانة آخر، لكن الأشرار حتى لو أكلت معهم الحلوى فإنهم يريدون أن يدسوا لك السم في العسل، واليوم حلوى وغدا نسأل الله العافية يوقعوا لك في المخدرات ويوقعوا لك في المسكرات وفي أمور من المحرمات. أيضا يا إخوة من الأمور التي تعين بلا شك وهي من الأسباب المهمة التدرج في الطاعات. لا ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بأعمال كثيرة من العبادات ثم يفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل ما تطيقون، ويقول أحب العمل إلى الله أيسر. فلا ينبغي علينا أن نجهد أنفسنا مرة واحدة ثم ننقطع، إنما نعمل ما نطيق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن أحب العمل إليه قالت الدائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يقول الإمام مالك رحمه الله إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال يعني أعمال الصالحة بين العباد كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، ورب رجل فتح له في قراءة القرآن ولم يفتح له في الصدقات. ولذلك ينبغي للمسلم حقيقة ألا يجمع على نفسه كثير من العبادات التي لا يستطيع أداءها. ولما استأذن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم وصالا لها، لما استأذن أن يصوم يوما ويفطر يوما لها، وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيق. فينبغي للمسلم حقيقة ألا يحمل نفسه من الطاعات أيضا ما لا يطيق. أيضا كل إنسان يشرح الله صدره لعبادة فعليه أن يداوم عليها، وليس كل الناس على مرتبة واحدة إلا من كان من الصديقين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وفقه لما قال صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم صائما، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، ولم يتكلم أحد من الصحابة. من زار منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم مسكينا، قال أنا، من شهد منكم جنازة. فعمل أربع عبادات في يوم واحد. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمعنا لعبد مسلم في يوم إلا أدخله الله الجنة. ومع أن الصحابة كانوا موجودين ومع ذلك لم يستطع أحد منهم القيام بذلك.
جميل، تأذن يا شيخ استقبال الاتصالات.
نعم.
مع الأخت سامية من بريدة، تفضل يا سامية. نجيب شيخ عن سؤال الأخت سامية، تقول هل من علامات قبول العمل الصالح هذا في رمضان يستمر الإنسان عليه بعد ذلك؟
نعم نعم، جزاها الله خير الأخت سامية، حقيقة تنبيهها سؤالها طيب جدا، وفعلا لا شك أن من علامات قبول العمل استمرار عليه. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها حب العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم، فالمداومة على العمل لا شك أنها خير، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، ويقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعائشة رضي الله عنها تقول كانت عائشة رضي الله عنها تصلي من الرحى من الضحى ثمان ركعات، وتقول لو نشرني أبواي بالمنشار ما تركتها. وهذا يدل على الاستمرار، رواه مالك في الموطأ، وعلى مداومتها على الطاعة. فلا شك هذه من علامات القبول بإذن الله تعالى.
طيب إذن لي سنجري اتصالا بالدكتور عبد الرحمن العجلان وهو عضو هيئة تدريس جامعة الإمام. تفضل يا دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا دكتور وأهلا بك.
حياكم الله.
المداومة على العمل الصالح أو على الأعمال الصالحة بعد رمضان، ماذا يمكن أن تقول في ذلك؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، ثم الشكر لقناة المجد العلمية ممثلة في هذا البرنامج المبارك، والشكر موصول لمقدم هذا البرنامج الأستاذ عبد الرحمن.
طيب أنا استأذنك يا دكتور عبد الرحمن في رفع الصوت قليلا كي نسمع هذه المداخلة.
كما أشكر ضيفكم الكريم أخي فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الله
البعيد. لا زال الصوت بعيد يا دكتور. دكتور عبد الرحمن،
أقول أولا أعتقد أن فضيلة الدكتور أحمد سلمه الله قد أتى على كثير من محاور وجزئيات موضوع هذه الحلقة، لكن بباب التواصل والتذاكر بالخير أقول أظن الله أعلم أن من مداخل الشيطان على ابن آدم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك أنه يأتيه ويقول له كنت تصلي وتصوم وتتصدق وتعمل أعمال كثيرة في رمضان، أما الآن فقد قل عملك وهو لا يتناسب مع ما كنت تعمل في رمضان لا كما ولا كيفا، مما يدل على عدم قبول عملك، إذ من علامات القبول الاستمرار على العمل، مما يؤدي إلى تيئيس ابن آدم وإحباطه، وقد يؤدي والعياذ بالله إلى ترك المداومة على الأعمال الصالحة. لكن المتأمل أيها الإخوة يلحظ أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بمزيد من الكناية، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان، مما يدل على أن رمضان يكون فيه من الأعمال الصالحة ما لا يكون في غيره من الأيام والشهور. فعلى المسلم أن لا يلتفت لوساوس الشيطان في ذلك، وعليه أن يدرك أن مداومة العمل الصالح ولو كان قليلا هو المطلوب منه بعد انتهاء رمضان. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مح عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله، يعني لا يقطع ثوابه عنكم حتى تملوا. وفي قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه المشهورة الذي قال: لأصومن النهار وأصومن الليل ما عشت، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف على نفسه وقال له: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب من العبد المسلم أن يواصل العمل الصالح ولا يكلف نفسه ما لا تطيق، فالعبادة مستمرة معه إلى حين مماته. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالعبادة مستمرة إلى الممات. وقد روت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فالأعمال الصالحة بعد رمضان كثيرة ومتنوعة بحمد الله وفضله، منها صيام الست، ست من شوال، ويوم عرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، والاثنين والخميس، ومنها العمرة، ومنها الحج، منها أعمال كثيرة جدا بحمد الله وفضله. فرحمة الله واسعة وفضله كبير، فنتذكر جميعا بأن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأعوام، فنداوم على الأعمال الصالحة ونستمر عليها ولو كانت قليلة. وعلى المسلم أن يحرص على قبول العمل ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك، فقد كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله الكريم الجواد لي ولكم والمشاهدين القبول والسداد. وأحب فقط أن أختم وأقول: أذكر نفسي وأذكر إخوتي الكرام أنه بقي في رمضان ليلة أو ليلتان، وقد جاء في الحديث: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار، إنه ولي ذلك وهو أكرم مسؤول وأقرب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم جدا يا دكتور عبد الرحمن.
أشكر لك عبد الرحمن، جزاه الله خير، فقد أجاد وأفاد حقيقة، وسرني كثيرا ما عرضه من نقاط مهمة وتوجيهات سديدة، نسأل الله ينفع بها، وما أفاد به من مسألة عدم تلبيس إبليس على الناس. ولا شك أن المسلم ينشط في رمضان، وهذه مواسم للخير يخص الله بها، والله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الشهور على بعض. ولذلك من يقرأ كتاب فضائل الأوقات للإمام البيهقي أو لطائف المعارف للحافظ ابن رجب يجد لا شك فضائل لأيام العام. وأشكره على توجيهاته واهتمامه بعدم التنبه أو استجابة لما يوحي به الشيطان أو النفس الأمارة، نسأل الله جميع التوفيق.
اللهم آمين. الأخ بريق الأمل أو الأخت بريق الأمل من بريدة على الموقع شيخ يقول: المداومة على أعمال أهمية كبيرة وغايات عظيمة وأهداف سامية نبيلة، يدل على ذلك عدة أمور. أولا أن فرائض الله عز وجل في غالبيتها فرضت على الدوام، والمحافظة عليها أمر محبوب لله عز وجل. والأمر الآخر يقول: من المداومة على الأعمال هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة، وذلك الحديث رواه البخاري ومسلم. أنا شيخ قبل قليل في حديثكم ذكرتم عرضا حديثا عن المخدرات وعن التدخين وعن غيرها، وهذه فقط جزء من أو نوع من أنواع كبيرة أو كثيرة من المعاصي التي ترتكب من عدد من أو من كثير من المسلمين. في هذا الشهر الفضيل أكرم الله هؤلاء بأن توقفوا عن كثير من العادات السيئة وكثير من الذنوب والمعاصي، واستشعروا عظمة هذا الشهر وابتعدوا عنها. الآن هم مقبلون على شهر شوال وشهور أخرى قد يكون فيها القيود ليست كما هي في رمضان كصيام وغيره، فكيف أو لو تحذرون يا شيخ من هذا، وكيف يستطيعون الاستمرار على هذا؟
وصي إخواني ممن ابتلوا بهذه المحرمات
ومن وفقهم الله عز وجل للإقلاع عنها في هذا الشهر الكريم شهر الخيرات أن يداوموا على ذلك وأن يستمروا. فرب رمضان هو رب بقية الشهور، والذي يطلع عليك ويحاسبك في رمضان هو الباري جل وعلا رب شعبان وشوال. أيضا من الأمور المهمة للإنسان يكثر دائما من الاستغفار ويبعد عن جلساء السوء الذين يزينون لهذه الأمور المحرمة. وأيضا الحذر الحذر من أن نظن أن أيام العيد إنما هي أيام لهو وأيام عبث، إنما هي أيام عبادة وترفيه في حدود ما أباح الشرع من اللهو المباح. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص دائما على الإكثار من النوافل، صيام الست من شوال، أداء العمرة، قراءة القرآن وهكذا، لكي يتعود على الإكثار من الطاعات ويبعد عن السيئات ويعزم عزيمة صادقة ورغبة جادة في عدم، لأنه إذا ذاق حلاوة الإيمان بإذن الله تعالى يكره أن يعود إلى ما كان عليه. والحذر الحذر ممن يبيت في قلبه وفي نيته أن بعد رمضان سيعود إلى ذلك، أو يتمنى ويتشتاق ويقول أني أنتظر مثلا آخر ليلة من رمضان ثم سأفعل وأعود وأذهب إلى الاستراحات وأذهب إلى المقاهي نسأل الله العافية. لا، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، ولا الإنسان يخادع ربه، فلا ينبغي المسلم أن يظهر أو يضمر شيئا من هذا، بل الإنسان يعقد العزم ويخشى على الإنسان صلى الله العافية من سوء الخاتمة. وأيضا من الأمور المهمة الحذر الحذر من التسخط من الطاعات. بعض الناس إذا انتهى رمضان قال قمنا رمضان حتى أتعبتنا أرجلنا مثلا، أدينا العمرة حتى ما ينبغي نسأل الله العافية. بعض الناس يقول رحت العمرة وخسرت كذا، ما خسرت شيئا بالعكس ربحته، وتنفق في سبيل الله فهو في خير وأنت في طاعة. والحذر الحذر. أو بعض الناس يقول ما صدقت أنه أذن المغرب، ما يجوز للإنسان أنه يتسخط من الطاعة أو أنه يظهر شيئا من المشقة، والحمد لله الوقت بارد والنهار قصير وليس هناك أي مشقة، بالعكس ينبغي لك أن تستثمر هذا في شكر الله عز وجل والإكثار من الطاعات. فالحذر الحذر من التسخط أو إظهار شيء من هذا، أو تجد أن البعض يتسخط من إخراج الزكاة أو الصدقات وقال أتعبونا الفقراء، أتعبونا في المسجد كل شوي يجمعون كل لا لا، بالعكس احمد الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها يوم تصدقت بتلك الشاه وسألت جاريتها قالت ما بقي منها، قالت ذهبت كلها ما بقي غير كتفها، قالت عائشة بل بقيت كلها غير كتفها. يعني هذا هو الأصل، ما عند الله خير وأبقى هو الذي يبقى، وما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فعلى المسلم أن يحرص دائما أن يدخر ما عند الله عز وجل ودائما يراقب الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى.
الأخ أبو سلمان أو لا بل هو سفير بريدة يقول مشاركات ما شاء الله بريدة اليوم كثيرة، يقول يا شيخ أود منكم أن ترسلوا كلمة لمن لا يصلي إلا في رمضان، وإذا وضحنا له ذلك وزجرناه قال من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما.
أولا نقول كمل الحديث، أول ما نبدأ نقول ما دامك استدللت بالحديث نحن كما يسمونه مجاراة للخصم أكمل الحديث. الحديث يقول إذا اجتنبت الكبائر وترك الصلاة من الكبائر صلى الله العافية، بل يخشى عليه من الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن البعض قد يتساهل أنه لا يؤديها مع جماعة، ولا إن شاء الله يعني نأمل من جميع المشاهدين إن شاء الله أنهم ما في إن شاء الله أحد يتركها عمدا وبالكلية، لكن نقول لعل يحصل من بعضهم تساهل فهذا لا يجوز، والإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة. والله عز وجل أمر قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف نخشع إلا إذا كنا مع جماعة، يعين الإنسان على الخشوع، وقوموا لله قانتين مع الناس يصلي الصلاة صلاة الخوف مع الناس في حرب ومع ذلك أديت جماعة، فلا يتساهل العبد لك بكل خطوة حسنة، فاحرص على أدائها مع الجماعة ولا تستجب لشهوات النفس وتسويل إبليس ونحو ذلك.
نعم شيخ، ذكر قبل شوي الدكتور عبد الرحمن العجلان أننا في ختام الشهر وأنه يعني الأعمال بالخواتيم، بودنا لو وضحتم لنا كيف كان هدي السلف الصالح عندما يحل ختام الشهر.
كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في إتمام العمل ويحرصون على إكماله وإتقانه، وتذكرون قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في آخر رمضان في آخر ليلة يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. وروي في الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له. وثبت في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. بل روي في الحديث إن لله عتقاء في كل ليلة، وفي آخر رمضان يعتق الله عز وجل عدد ما أعتق، وهذه كلها من أحاديث الفضائل. أيضا ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار والتوبة، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأنت صبرت على الطاعات فاسأل الله عز وجل أن يوفي لك العمل والثواب. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يقعه. ولقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار فإنك لا تدري متى تنزل الرحمة. فعلى المسلم أن يكثر الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فينبغي للمسلم أن يسأل الله القبول دائما، وأن يدعو وأن يكون على وجل ولا يغتر بأعماله الصالحة، بل يسأل الله المزيد، ويسأل الله أيضا الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وعليها يسأل الله عز وجل أن يوفقه للاستمرار على الطاعة، وأن يكون من أهل الإيمان ممن يزداد الإيمان في قلوبهم إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان.
جزاكم الله خير يا شيخ. معي الآن على الهاتف الشيخ محمد بن إبراهيم آل موسى، وهو إمام وخطيب جامع السلولي بالرياض، و مشرف العلوم الشرعية بإدارة التربية والتعليم. شيخ حمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم.
الله يحييك ويحيي المستمعين والمشاهدين.
المداومة. تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور ضيف هذه الحلقة الشيخ أحمد بن عبد الله الباقري على ما قدمه من حديث نافع ومفيد. وحقيقة المداومة على العمل الصالح من الأهمية بمكان، فالله سبحانه وتعالى يثيب عباده، ونحن في هذا الشهر الكريم عملنا أعمالا صالحة، نسأل الله تعالى القبول وأن لا يردنا خائبين.